السلام في الزيارة الثالثة للركن الرابع من أركان الإسلام التي كانت عبارة عن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وبهذه القيادة الصحيح أنه لا مبرر لها، لا دليل على أنه يفترض في الاستصحاب أن يكون المستصحاب إلا حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لا دليل عليها. وذلك بأن الدليل على هذا الكلام لا يخلو من أحد دليلين، وكلاهما يرفع. الدليل الأول أن يقال إننا عندما نشترط هذا الشرط في يوم الاستصحاب واعتبار أن الاستصحاب تعبد من بدل الشارع، قال حمدنا على أن تفصل القال الشرعي. التعبد يفرض علينا أن نقول أنه لا بد أن يكون المستصحب مرتبطا بالشرع حتى يعطل أن يعبدنا الشارع ببقائه. فإذا لم يكن شيء ما مربوطا بالشارع أبدا، لم يكن لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لماذا يعبدنا الشارع في بقائه؟ لا ارتباط له بالشارع بما هو شارع. نعم، له ارتباط بالشارع بما هو خالق وبكونه الكون الذي خلق لا يصله لوحده. إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، إذن لا ارتباط له بعالم التشريع. فكيف الشارع بوصفه مشرع في عالم التشريع يعبدنا ببقائه؟ ما هو الشارع؟ فلان شيء باقي أو مباقي، هذا لا ارتباط له بالتشريع والتقويم والعمل، ما دام لا هو حكم شرعي لا هو قانون ولا هو موضوع لقانون، لا هو تشريع ولا هو موضوع لتشريع، فلكن ارتباط بالتشريع حتى يحددنا الشارع بما هو مشرع يحددنا بقانون. هذا في الدليل على هذا الشرع. هذا الدليل جوابه هو أنه دليل لا بد أن يكون المستصحب مرتبطا بالشارع، هذا نقبل، لكن الارتباط بالشارع لا ينحصر بأن يكون المستصحب حكما أو موضوعا له، فإن المهم أن يكون صالح للتنزيل الشرعي أو التعليل الشرعي ونحو من كما كانت تقول سؤالا ثانيا. ما دام شيء ما بحيث لو عبدنا الشارع ببقائه فهذا التعبد ينتهي إلى التنزيل والتعليل، ما دام هكذا فلن هذا يكون مرتبطا بالشارع ويصح ان يكون هو حتى لو لم يكن حكما او موضوعا. فمثلا استصحاب طهارة الثوب من الخبار او طهارة القدم من الخبار او استصحاب الطهارة من الحدث أصحاب الوضوح أو الترمون أو الغوث، هذا الاستصحاب ذلك، رغم أن المستصحاب عبارة عن طهارة، والطهارة لا هي حكم ولا هي موضوع، لكنها قيد وشرط من قيود وشروط الواجب، يعني شروط الصلاة من الطواف أو قراءة القرآن أو أي شيء، قيد وشرط من شروط المتعلق. ما دام قيدا وشرطا من شروط المتعلق، رغم أنه لا هو حكم ولا هو موضوع، لكن ما دام قيد وشرط متعلق الامر امر الشارع، اذن فالتعبد الشرعي لبقائه معقول. ليش؟ لان هذا التعبد ينتهي الى تعظيم، لو صليت في ثوب مستصحب الطهاره او مع بدن مستصحب الطهاره، او صليت مع استصحاب الغوث او مع استصحاب التيمم، لو صليت انا بعد معروف، حتى لو كان بالواقع او نجوم انا معروف. التعبد الشرعي لبقاء الحاله السابقه في مثل هذه الموارد ينتهي الى تعذيب او الى تنديد الى غيرنا المثال استصحابنا او عدم استصحابنا، ينتهي الى التنديد أو التعذيب، وبذلك يرتبط بالشارع، رغم أن المستصحب لا هو حكم ولا هو موضوع. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على اشتراط هذا الشارع هو أن يقال نحن إنما نشترط أن يكون مستصحب حكما او موضوعا لحب، باعتبار ان مفاد دليل الاستصحاب عباره عن جعل حكم المماثل، لا تنقض اليقين بالشك مفاده ومدلوله عباره عن جعل حكم شرعي من قبل الشارع، هذا الحكم الشرعي مماثل للحكم الواقع، مماثل للحكم الذي كان سابقا. فلو اننا استصحبنا مثلا وجود شيء، افرضوا استصحبنا وجود صلاه، ما معنى الاستصحاب؟ يقول صاحب هذا الفكرة، هذه أصحاب فكرة الجاحظ حكم المواطن، يقولون أن مفاد الاستصحاب، مفاد دليل الاستصحاب هو أن الشارع جعل لك أنت أيها الشاب الذي لا تدري أن صلاة الجمعة الآن واجبة أو لا، كانت واجبة سابقا الآن في عصر البيضة إشارة لا تجي من مواجب الله. استصحاب الوجوب معناه أن الشارع جعل وجوبا لصلاة الجمعة مماثلا للوجوب الواقعي الذي كنت على يقين به سابقا. طيب الآن لا تكون وجوب واقعي وقطع كذبه قطع طريقه، أما الآن باعتبار ما عندك قط عندك شك كبيرات الشك، الحكم المدعوب للإسلام يكون حكم واحد. المهم أن مفاد دليل الاستصحاب عبارة عن جعل الحكم المماثل ظاهرا في مرحلة الشك، يجعل حكم مماثل للحكم الواقعي، هذا مفاد دليل الاستصحاب. طبعا اللي يجوز هالكلام ما يفصل هالكلام هي فكرة عامة، فكرة جعل الحكم المماثل فكرة عامة لكل الأحكام الباقية في موارد الإمارات والأسور، أو على الأقل الإمارات والأسور التي هي مفاخمة للإمارات كالإستثمار في الآخرات. مفاد دليل الاستثمار عبارة عن جعل الحكم المماثل. طيب ثم ماذا يقول؟ ها اذا صار قرار انه نفهم من دليل الاستصحاب ان الشارع جعل الحكم المماثل، اذا لا بد ان يكون المستصحاب اما حكما فرعيا، المستصحاب يعني الذي كان سابقا والان نريد ان نستصحبه ونجره ونتعبد ببقائه في وقت الشر، لكن المستصحاب يجب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا حتى يعقل جعل الحكم منه. لو كان هو حكما شرعيا كما مثلنا في مثال وجود صلاه الجمعه، المستصحاب هو حكم شرعي هو وجود، فسابقا كان يوجد وجوب واقعي في صلاة الجمعة لأن القاطع طريقه إلى الواقع، فسابقا عندما كنا قاطعين بوجوب صلاة الجمعة كان الوجوب المقطوع به هو الحكم الواقعي، الآن عندما نشوف ونستصحب الوجوب معنى أننا نستصحب يعني نتعبد بحكم ظاهريا عبارة عن وجوب صلاة الجمعة مماثل لذلك الوجوب، نتعبد بحكم ظاهري مماثل لذلك الوجوب مماثل. هذا لو كان هو حكم. وكذلك لو كان المستصحب موضوعا بحكم، لو استصحبنا مثلا عدالة الحكم سابقا كان عادلا قطعا، فعندما كان عادلا قطعا كان الحكم بقبول شهادته في المحكمة مثلا حكم واحد باعتبار انه شاهد عادل، كنا نقطع بعدالة والقطع طريقا الى الواقع. فسابقا كان يوجد حكم مترتب على عدالة زيد التي كنا نقطع بها، وهذا الحكم عبارة عن قبول شهادته في المحكمة أو صحة الطلاق مثلا في قروره أو قبول خبره في الموضوعات، كان خبر القاضي حجة في الموضوعات. فسابقا او مثلا جواز تقليدي فيما لو كان اضافة الى عدالته كان مجتهدا، فالمهم انه عندما كان عادلا قطعا كان يوجد حكم شرعي مترتب على عدالته، وهذا الحكم حكم واقع. الان حينما نشك في وقاع عدالته ونستصحب عدالته، معنى استصحاب عدالته يعني أن الشارع جعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الذي كان سابقا يترتب على عدالته، وهذا الآن ذات الحكم كان واقعي اللي كان يترتب سابقا على عدالته، الآن الحكم المبعوث حكم ظاهر لكنه على كل حال مماثل للحكم الذي كان يترتب سابقا على عدالة زيد من جواز تقليد، من قبول الشهادات، من مثلا الطلاق أحكام. فبالآخرين لو كان المستصحب بنفسه حكما أو كان موضوعا لحكمه في هذين الموردين يعقل جعل الحكم المماثل اذا يصح لان دليل الاستصحاب استفدنا منه جعل الحكم المماثل وفي هذين الموردين يعقل جعل الحكم المماثل اذا يصح معنى استصحاب العدالة يقول صاحب هذا كلام صاحب أصحاب فكرة جعل الحكم المماثل يقولون معنى استصحاب العدالة شنو؟ يعني الشارع عبدك بحكم مماثل للحكم المترتب سابقا على عدالته هو الاستصحاب عبارة عن جعل الحكم المماثل لحكم عداله هو الاستصحاب يعني مفاد دليل الاستصحاب هذا يقول صاحب هذا الكلام يقول نحن نستفيد من لا تنقل اليقين بالشك أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم السابق فإذا كان المستصحب هو حكم فيجعل حكما مماثلا لذلك وإذا كان المستصحب موضوعا لحكم معنى استصحاب الموضوع معناه هذا أنه يجعل الشارع لك أيها الشاب حكما مماثلا للحكم الذي كان يترتب سابقا على هذا الموضوع لا وأما المتعلق فالمتعلق مع ما يجي هذا الكلام لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي وإنما كان مثلا كما يقول قيس من قيود المتعلق مثل الطهارة مثلا كما نقول استصحاب طهارة الثوب من الخبث أو البدن من الخبث أو الطهارة من الحدث مثلا استصحاب الطهارة لا يصح لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه دليل الاستصحاب لأن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم مماثل للحكم السابق أو جعل الحكم مماثل للحكم المترتب على المستصحاب لا يوجد حكم يترتب على الطهارة على المتعلق لأن المتعلق لا يترتب عليه الحكم الذي يترتب عليه الحكم هو الموضوع المتعلق يأتي بعد الحكم بينما الموضوع هو قبل الحكم يعني لولا الموضوع لا حكمه الحكم يترتب على الموضوع يطول الموضوع أما المتعلق هو ليس في طول ليس الحكم في طوله بالعكس هو في طول الحكم المتعلق إنما يتحقق بعد الحكم بعد أن يحكم الشارع بوجود صلاة الظهر عند ذات المتعلق يعني الواجب مع قيوده اللي منها الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث قبل يتحقق فليس الحكم مترتبا على المتعلق كما هو مترتب على الموضوع حتى لو استصحبنا المتعلق يكون كما استصحبنا الموضوع حتى يترتب عليه الحكم فما يرهن ما ينتظر فلا يصح استصحاب لا يصح جريان الاستصحاب إلا في هذين الموردين إما أن يكون مستصحب حكما فإما أن يكون موضوعا يترتب عليه الحكم أما لو لم يكن لا هذا ولا ذاك كان متعلقا للحكم المتعلق لا يترتب عليه الحكم إذن لا معنى لجعل الحكم مماثل فلا معنى لجعل لأنه بعد الاستصحاب هو جعل الحكم واحد فإذا الحكم جعل الحكم واحد لا يكون له معنى إذا من الاستصحاب لا هذا الدليل
أيضا
كذلك، لأننا لا نقبل أصل هذا الكلام، وهو أن مقاعد دليل الاستصحاب جعلوا حكم الناس بهذا الأمر. قد أحيانا يمكن أن يستفاد من دليل الاستصحاب الحكم المماثل، لكن لا من باب أن دليل الاستصحاب دل على جعل الحكم المماثل كما يقوله أصحاب فكرة الحكم المماثل، وإنما من باب آخر، من باب أن دليل الاستصحاب مثلا استفيد منه تنزيل المشكوك منزلة متيقنة، يعني سوف يأتي إن شاء الله لعله في البحث الآتي بالمناسبة نضطر أن نبحث هذا النقطة، وهي أن وهي تحديد مفاد دليل الاستصحاب بالضبط، يعني بالضبط مفاد دليل الاستصحاب شنو. طب هناك ثلاث احتمالات في مفاد دليل الاستصحاب، وبناء على كل احتمال تختلف هوية الاستصحاب. الاحتمال الاول ان يقال ان مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي باليقين، أليس الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك؟ هذا النهي عن نقض اليقين بالشك يفسر في هذا الاحتمال الأول، يفسر في هذا الاحتمال، وهو أنه نهي عن النقض العملي باليقين. وقد شرحنا هذا في الوقت السابق عندما كنا نفهم السياق الثاني، هذا فجأة. وبناء على هذا الاحتمال يكون الاستصحاب أصلا عمليا، لا هو عمارة ولا هو أصل تنفيذي، لا هو أصل عمليا. طيب هذا شيء. الاحتمال الثاني أن يكون النهي نهيا إرشاديا ينهى عن النقض الحقيقي للوطن، نهي وضعي نهي إرشادي من باب الإرشاد إلى عدم القدرة على نقض اليقين الشرعي، كما أيضا شرحنا بالأمس وقلنا أن هذا التفسير وهذا الاحتمال في صالح السياق الأولى. إذا كان هكذا فهذا معناه أن الاستصحاب أمام، لأنه الشارع في دليل الاستصحاب عددنا ببقاء اليقين السابق وعدم التفاوت، يعني عددنا بالعلم واليقين، عددنا بأننا متيقنين قاطعين، عددنا بهذا، اعتبرنا قاطعين، اعتبرنا معلومين، يعني اعتبر العلمية، اعتبر التاريخية، جعل العلمية، جعل التاريخية في أمر لو اعتبر الشكاء المزعوم في دليل حجيته التاريخية مثلا العلمية على مسلك جعل التاريخية كذلك، فيكون الاستصحاب هنا. هذا هو الشكل الثالث، لا هذا ولا ذاك، النهي عن نقض اليقين بالشك ليس نهيا عن النقض العملي، لا، هو نهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي، لكن لا بعناية ولمثل أن اليقين السابق فات. ما يريد يعبدنا بأننا على يقين، وإنما بعناية أن المتيقن السابق. ما يجب أنت على يقين الآن حتى يكون قد جعل العلمية واليقينية والطريقية، لا، وإنما يقول ما كنت على يقين به سابقا ذاك باقي، ذاك باقي، مو أنت على يقين الآن، المتيقن باقي، يعني ينزل هذا المشكوك الآن منزلة أنت، فيصبح الاستصحاب حينئذ أصلا تنفيذ، مثل يكون شأنه شأن كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال، هناك يقال أنه أصل تنزيلي لأنه نزل فيه مشكوك الطهارة منزلة الطاهرة واقعي، أو نزل فيه مشكوك الكلية منزلة الحلال واقعي. هنا أيضا عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، كأنه يريد يقول المتيقن السابق ما أنت باقي، ليخبرك النهي إرشاد إخبار، بس إخبار إلى شنو؟ مو إرشاد إلى أن يقينك باقي، يعني إرشاد وإخبار بأنك أنت في نظري قاطع عالم، لا، حتى يصير جعل الطريقية والعلمية، وإنما إرشاد وإخبار عن أن المتيقن السابق لك باقي، رغم أن هذا مشكوك الآن لك، لكن هذا المشكوك أنا أعتبره شنو؟ متيقن، أنا أنزله منزلة المتيقن، فأنا أعتبر متيقنك باقي الآن، ويصير أصول. طيب هذه أنحاط، فجمي أحد هذه الاحتمالات هو مفاد دليل. بعد ليس من المحتملات في مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم منه، لأن دليل الاستصحاب فيه نهي عن شيء معين، نهي عن نقض اليقين بالشك، هو جملة واحدة، لا تنقض اليقين بالشك، هاي الجملة نهي ومن هي عنه، نهي ومن هي عنه، هذا النهي والمن هي عنه إما أن نفسره بالتفسير الأول، نهي تكليفي عن النقض عنه، أو نفسره بالتفسير الثاني، نهي إرشادي عن النقض حقيقي إرشادا إلى بقائية، أو نفسره بالتفسير الثالث، نهي إرشادي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء المتيقن. بعد رابع مهم جعل الحكم واضحا من جد، بل هذا الثالث أنا أقول يعني هذا الثالث تنزيل المتيقن مشكوك منزلة المتيقن، هذا قد يعني شنو؟ جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن، إذا كان المتيقن حكما والآن هو مشكوك، فتنزيله المشكوك من جهة المتيقن معناه يعني جعل الحكم الآن في غرف الشك مماثل للحكم المتيقن، فيقيم شنو؟ نقترب شيئا ما من فكرة جعل الحكم المماثل، لكن هذا ما معنى أن مفاد دليل الاستصحاب عبارة عن جعل الحكم المماثل بهذا العنوان، حتى احنا نبقى نركز على هذا العنوان ونقول إذن لابد أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي حتى يعقل جعل الحكم المماثل. أقول شيء، لو كان دليل الاستصحاب صريحا فصيحا يدل على جعل الحكم المماثل لكان الحق معه أنت جوا بالضبط تطبق هذا العنوان، عنوان جعل الحكم المماثل على موارده في الاستصحاب.
فأي مورد لا يعقل فيه ولا يمكن فيه جعل الحكم المماثل تخرجوه عن باب الاستثناء، وأي مورد يعقل فيه جعل الحكم المماثل تجعلوه مشمولا بدوره. فحينئذ نشوف أن المستصحب إذا حكم أو موضوع لحكم يعقل جعل الحكم المماثل فنخليه مشمول لدوره الاستثناء، وإذا لا هذا ولا ذاك فلا، كان يمكن أن تقول هذا الكلام. لكن هذا فيما لو كان مفاد للاستصحاب جعل الحكم المماثل بهذا العنوان، لأنه مفاد للاستصحاب ليس هذا العنوان أصلا، أقول ما أبي اسم لا من قريب لا من بعيد، لا إشارة لا عن جعل الحكم المماثل، وإنما نهي عن نقض اليقين بالشك. غاية الأمر لو فسر هذا النهي عن نقض اليقين بالشك بالتفسير الثالث لأنه تنزيل للمشكوك منزلة المتيقن، فحينئذ لو كان المتيقن حكما سابقا فمعنى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يعني جعل حكم مماثل لذلك، أو لو كان المتيقن موضوعا لحكم شرعي فمعنى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يعني جعل حكم مماثل للحكم الذي كان يترتب على المتيقن. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا كان المتعلق فهذا ما يصير جعل الحكم المماثل، بس يصير تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. المهم أنه يصير تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في مثل استصحاب الطهارة ممكن أن نفسر ذي استصحاب بناء على التفسير الثالث تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، هذا جار وسائل بمثل استصحاب الطهارة، لأن معنى التعبد ببقاء الطهارة في الثوب أو في البدن أو الطهارة من الحدث معنى التعبد ببقائه يعني أن الشارع نزل الطهارة المشكوكة الآن منزلة الطهارة مثلها. أين أذن يصح رغم أنه ليس فيه جعل الحكم المماثل، ليس ما عدنا آية أو رواية على ضرورة أن يكون يعقل جعل الحكم المماثل. في بعض الموارد بناء على التفسير الثالث نقترب من فكرة جعل الحكم المماثل، هذا لا يعني أن مفاد الذي استصحابه هو إذن المهم أنه لا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، وإنما المهم أن يكون أمرا قابلا وصالحا للتنزيل أو للتعذير لكي يتعلق به تعبد شرعي من قبل الشارع بأحد هاي الأنحاء الثلاثة، يعني لكي يعقل أن يعبدنا الشارع، إما يعبدنا بعدم النقض العملي لليقين السابق أو يعبدنا ببقاء اليقين السابق أو يعبدنا ببقاء المتيقن السابق، أحد هالأنحاء الثلاثة للتعبد يكون معقولا، هذا المهم. وهذا ينطبق على ما إذا كان المستصحب حكما أو موضوعا أو متعلقا أو أي شيء، حتى لو كان عدم الحكم، لو كان المستصحب عدم حكمه أيضا التعبد ببقاء هذا العدم بأحد هذه الأنحاء الثلاثة من التعبد معقول، ينتهي إلى شنو؟ ينتهي إلى تعذير. فنخلص من ضيق الصياغة الثالثة، يعني مو شرط إلا ولا بد أن يكون حكم أو موضوع عنه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين: الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، يعني لا ارتباط له بالشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه، يعني ينتهي التعبد الشرعي في ذلك المورد إلى التنزيل والتعذير، يعني كل ما ينتهي إلى التنزيل والتعذير هذا مربوط بالشارع، يعقل أن يعبدنا شرع الشارع به. وهذا لا يختص بما ذكر، يعني لا يختص بهذين الموردين أن يكون حكم أو موضوع لحكم، لا. فإن التعبد بوقوع الامتثال، لو استصحبنا طهارة ثوبنا وصلينا، معناه أن الشارع عبدنا بأنه وقع الامتثال منه، يعني صلاة امتثلت الصلاة. هذا تعبد بوقوع الامتثال، رغم أن المستصحب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع. التعبد بوقوع الامتثال في مثل استصحاب الطهارة، أو التعبد بعدم وقوع الامتثال في مثل استصحاب عدم الطهارة، هذا ينتهي إلى ذلك أيضا، يعني ينتهي إلى التمييز والتعديل. الثاني، الدليل الثاني، أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. والجواب عن ذلك انه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك باحد انحاء ثلاثة، يعني احتمالات ثلاثة في تفسير هذا النهي. اما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، يعني يصير استصحاب أصل عملي منجز أو معكر كالأصول العملية البحث، إما هكذا، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي لليقين بالشك إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، فيكون المزعول في دليل الاستصحاب الأمارية والطريقية والعلمية في أمارة. أو التفسير الثالث هم مثل الثاني، يعني نهي عن النقض الحقيقي لكن إرشادا إلى شنو؟ بقاء مو اليقين السابق وإنما المتيقن السابق ادعاء، فيكون تنزيل مشكوك من ذلك الاستيقن. وعلى كل حال، سواء قلنا بالتفسير الأول لدليل الاستصحاب أو فسرناه بالثاني أو بالثالث، على كل هذه التفاسير الثلاثة لدليل الاستصحاب لا يلزم، ليس من الضروري أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا له، بل المهم واللازم والشرط والضروري هو أن يكون المستصحب أمرا قابلا للتمجيد والتعظيم لكي يتعلق به التعبد الشرعي على أحد هذه الأنحاء، يعني لكي يصح أن يعبدنا الشارع إما بعدم النقض العملي لليقين به، أو بعدم أو يعبدنا ببقاء اليقين به، أو يعبدنا ببقائه هو، يعني المتيقن. بعد ذلك ندخل في بحث آخر وهو أيضا مهم في باب الاستصحاب، وقد عنونه سيد من دار السبيل بعنوان مقدار ما يثبت الاستصحاب، يعني المقدار الذي يثبته لنا الاستصحاب. الاستصحاب إلى أي حد يثبت الشيء؟ وإذا نريد العنوان بعنوان آخر قد يكون أقرب إلى أذهان الطلبة، فنعنونه ببحث الأصل المثبت، يعني هذا بحث عن الأصل المثبت، نشوف أن الأصل المثبت حجة أو لا، يعني الاستصحاب هل هو حجة في مثبتاته بلوازمه أيضا. لا شك أن المستصحب نفسه إذا كان حكما شرعيا فهو يثبت بالاستصحاب، لكن يثبت مو حقيقة، يثبت تعبدان. الاستصحاب لا يحرز لنا، لا يثبت لنا الحكم، الاستصحاب يعبدنا. فلو استصحبنا حكما شرعيا، استصحبنا وجوب شيء او حرمة شيء او اي حكم اخر، الاستصحاب هنا يثبت لنا الوجوب في ظرف الشرع، لكن يثبت الوجوب لا حقيقة، فإن الاستصحاب ليس دليلا على الوجود، ليس دليلا محرزا، ليس كاشفا عن الحكم، لأنه هو أصل عملي. إذن فهو يثبت لنا الوجوب تعبدا وعملا، يعني عملا يوظفنا ويكلفنا بأن نسير على وفق الوجوب، وظيفة عملية. هذا إذا كان المستصحب حكم شرعي، فهو واضح أن الاستصحاب يثبت هذا الحكم، يثبته عملا وعبدا. أما بالنسبة إلى أكثر من هذا الحدود، هذا الحدود يعني نريد نتعدى المستصحب نفسه، المستصحب نفسه يثبت بالاستصحاب إذا كان حكم شرعي، لكن أكثر من المستصحب نفسه، لوازم المستصحب، يعني ما يترتب على هذا المستصحب من آثار، ذنيج شلون ذنيج أيضا تثبت من خلال استصحابنا لهذا المستصحب اللي هو أليف مثلا، لنفرض المستصحب أليف فشككنا في بقائه، كنا على يقين به سابقا، الآن شككنا في بقائه فاستصحبناه، هو أليف نفسه يثبت على واضح. الآثار واللوازم المترتبة لأليف هذا النيج أيضا تثبت من خلال استصحاب أليف أو لا؟ إذن على قسمين، لوازم المستصحاب، آثار المستصحاب. القسم الأول لوازم شرعية للمستصحاب، يعني أحكام وآثار شرعية رتبها الشارع على أليف، قال إذا تحقق أليف فأكو فلان حكم فلان حكم فلان حكم. آثار ولوازم شرعية رتبها الشارع في عالم التشريع، شرعها الشارع لأليف، يعني جعل أليف موضوعا لهذه الآثار ولهذه الأحكام واللوازم الشرعية. هذا قسم من لوازم المستصحب، يسميه لوازم شرعية ويمثل سيد الرمز عليه بمثالين أو ثلاثة أمثلة لهذا القسم. أولا نفرض أن المستصحب يعني أليف موضوع لحكم شرعي، هو ليس حكما، هو موضوع من الموضوعات الخمس. أليف الذي هو المستصحاب، يعني هو المتيقن سابقا والمشكوك فعلا ونريد أن نستصحبه، هذا أليف هو ليس حكما شرعا، وإنما هو موضوع رتب عليه الشارع حكما شرعيا، أفرض عدالة زيت أو فسق زيت أو حياة زيت هذا، فحياة زيد موضوع لحكم شرعي معين، وهو بقاء أمواله التي تحت ملكيته، بقاء زوجيته. المثال الثاني أن يكون لا المستصحب وهو أليف حكما لا موضوعا، حكم شرعي، وفي نفس الوقت موضوع أيضا لحكم آخر، هم هو حكم هم موضوع لحكم، موضوع لحكم. هذا هم قسم، فاحنا نستصحب هذا الفوق ونريد نشوف أن هذا الفوق عندما نستصحبه يثبت لأنه هو المستصحب، ونريد نشوف أن ذاك الحكم الآخر الذي هذا موضوع له، يعني أثر من آثار هذا، ذاك أيضا يثبت أو لا. المثال القسم الثالث أن يكون المستصحب هو حكما شرعيا. فأليف المستصحب ويترتب على الحكم الأول، ثم هذا الحكم الذي هو أثر من آثار أليف أيضا بنفسه موضوع لحكم آخر. فللمستصحب أثران، الأثر المباشر والأثر غير المباشر. افرضوا لو أن مثلا طعاما كان متنجسا، تفاحة كانت متنجسة بالدم، فغسلناها بماء، هذا الماء الآن نحن نشك في طهارته من جاهزه، سابقا كان طاهرا، نحن الآن على شك في أصل طهارة عليه، فنستصحب طهارة الماء. المستصحب شنو؟ طهارة الماء. طب ماذا يترتب على طهارة الماء؟ لو كان الماء طاهرا إذن فالتفاح المغسول بهذا الماء يستصحب، هذا أثر مباشر. ثم لو كان التفاح طاهرا إذن يجوز أكله، يحل أكله، وإلا لو نجس فلا يجوز أكل المتنجس، هذا أثر غير مباشر. فالمستصحب أصبح له أثران، أثر مباشر يترتب عليه مباشرة وهو طهارة الطعام المغسول بالماء، الماء المستصحب، والأثر غير المباشر عبارة عن طهارة جواز الآكل. طب هذا قسم من الآثار. قسم ثاني من آثار المستصحب ولواجب المستصحب ومن لواجب عقلية، يعني ارتباطها بالمستصحب ليس من خلال تشريع الشارع وجعل الشارع، الشارع ليس هو الذي بما هو شارع، الشارع بما هو مشرع ومقنن لم يشرع هذه اللوازم وهذه الآثار وهذا المستصحب، وإنما الله بما هو خالق ومكون الكون كون لهذا المستصحب تكوينا لهذه الآثار والقواعد، فهي آثار تكوينية لهذا المستصحب، فارتباطها بالمستصحب تكويني وليس ارتباط تشريعي، هذا نسميه لوازم عقلية. أيضا يمثل ويوجد ثلاثة أمثلة. المثال الأول من قبيل نبات اللحية مثلا، الذي هو من لوازم بقاء الشخص حيا، هذا الشخص الذي غاب عنا منذ سنين هذا الآن إذا هو عدل وحي إذن فقد نبتت لحيته، وإذا لا ميت فالله يحييه. فإذن نبات اللحية أثر لبقاء الشخص حيا إلى الآن، لكن مو أثر شرعي، يعني أثر رتبه الشارع على حياة الإنسان في عالم التشريع، شرع قال إذا كان شخص حيا إذن ف مثلا يجب أن تنبت لحيته ويشوف فرع كمانها طعمين به، لما لا يتشيع، وإنما تكوينا كون الإنسان ونحو بحيث لو بقى مثلا هالفترة فأثر. هذا مثال. مثال ثاني، إذا هذا الشخص كان باقي تحت هذا الجدار الذي انهدم قبل ساعة، إذا هو باقي تحت الجدار إلى لحظة انهدام الجدار إذن هو ميت، الموت من اللوازم التكوينية لبقاء الإنسان تحت جدار إلى لحظة انهدامه. فلو استصحبنا باء بقاء إنسان تحت الجدار المنهدم إلى لحظة انهدامه فقدنا وقاء. سابقا كان قاعد من الخارج، بعدين ما ندري أنه قام راح أو شنو بطل، فنستصحب بقاء إلى لحظة انهدام الجدار لكي نرتب هذا الأثر التكويني على المستصحب، يعني لكي نقول أنه إذا مات، لأن الموت لازم تكويني لبقاء الإنسان تحت الجدار إلى لحظة الانهدام. هذا أثر تكويني لبقاء المستصحب وهو بقاء الشخص تحت الجدار. المثال الثالث، لو أن ماء في الحوض كان بالأمس كرا، والآن من ندري لا زال كرا أو سقط عن الكرية، فنستصحب وجود الكر في الحوض، نقول هذا الحوض بالأمس كان يوجد كرون، كان كرون كان تام، مفاد كان تام، يعني أصل وجود كرون في الحوض، الآن اليوم نشك أنه يوجد كرون في الحوض أو لا، فنستصحب وجود الكر في الحوض، فالمستصحب عبارة عن وجود الكر، لكن وجود الكر هذا ما يشكل غريب، لأن الأثر الشرعي الحكم الشرعي ما مترتب على أن يوجد كر، الحكم الشرعي مترتب على مفاد كان ناقصا، يعني مترتب على اتصاف هذا الماء الموجود في الحوض بكونه كران، هذا الماء لو اتصف بالكرية إذن لا ينفع معتصم، لا يتنجس بملاقاة النجس، الأثر الشرعي مترتب على اتصاف الماء الموجود في الحوض بكونه كران، ها على الاتصاف مو على الصدر، على اتصاف الماء بالكرية، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجس، يعني إذا اتصف الماء بالكرية فلا يتنجس، فلا يتنجس هذا الحكم الشرعي مترتب على ماذا؟ على اتصاف الماء بالكرية، اتصاف شيء بشيء هذا مفاد كان ناقص، فمو مفاد كان تام، كان ناقص شنو مفاده؟ عبارة عن اتصاف شيء بشيء آخر، فالأثر الشرعي مترتب على مفاد كان ناقصا، احنا نريد من خلال استصحاب مفاد كان التام نرتب مفاد كان الناقص، يعني من خلال استصحابنا لوجود كرين، من خلال استصحابنا لوجود الكر اللي هو مفاد كان التام، نقول خوف اذا كان كرون موجودان في الحوض، إذن من لوازمه العقلية أن هذا الماء الموجود في الحوض الآن متصف بالكرية، اتصاف الماء بالكرية لازم عقلي لبقاء الكر، إذا الكر باقي إلى الآن إذن الماء الموجود في الحوض متصف بالكرية، فمفاد كان الناقص لازم عقلي لمفاد كان التام، فنريد أن نستصحب مفاد كان التامة لكي نرتب عليه مفاد كان الناقصة لكي نأخذ شنو نتيجة شرعية، يعني الحكم الشرعي، فهذا هل يصبر أو لا؟ إذن هذان قسمان من اللوازم، لوازم المستصحاب تارة لوازم شرعية وأخرى لوازم عقلية، فواحدة واحدة، أول نبحث عن القسم الأول، أن اللوازم الشرعية للمستصحب هل تثبت بالاستصحاب؟ لو استصحبنا أليف فهل بنفس هذا الاستصحاب هم يثبت أليف وهم تثبت آثاره الشرعية كلها، سواء الأثر المباشر والأثر غير المباشر؟ هذا بحث. بعد ذلك ندخل في القسم الثاني، إذا استصحبنا شيئا فهل بهذا الاستصحاب تثبت اللوازم العقلية
أو لا؟ هذا يعتمد إن شاء الله.